ما حكم التعامل مع الجن؟
أقول التعامل مع الجن ضلالة عصرية، لم نكن نسمع من قبل هذا الزمان تعامل الإنس مع الجن، ذلك أمر طبيعي جدا، ألا يمكن تعامل الإنس مع الجن لاختلاف الطبيعتين. قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لما جاء في القرآن: خلق الجن من مارج من نار، وزيادة على ما في القرآن قال عليه السلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإذا البشر خلقوا من طين، والجان خلقوا من نار. فأنا أعتقد أن من يقول بإمكان التعامل مع الجن مع هذا التفاوت في أصل الخلقة، مثل عندي كمثل من قد يقول، وما سمعنا بعد من يقول ماذا؟ تعامل الإنس مع الملائكة، هل يمكن أن نقول بأن الإنس بإمكانهم أن يتعاملوا مع الملائكة؟ الجواب لا. لماذا؟ نفس الجواب: خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم بما وصف لكم، أي من تراب. فهذا الذي خلق من تراب لا يمكنه أن يتعامل مع الذي خلق من نور. كذلك أنا أقول لا يمكن للإنس أن يتعامل مع الجن بمعنى التعامل الذي معروف بيننا نحن البشر. نعم يمكن أن يكون هناك نوع من التعامل بين الإنس والجن، كما أنه يمكن أن يكون هناك نوع من التعامل بين الإنس والملائكة أيضا، لكن هذا نادر نادر جدا جدا، ولا يمكن ذلك مع الندرة إلا إذا شاء الملك وشاء الجن. أما أن يشاء الإنس أن يتعامل معاملة ما مع ملك ما فهذا مستحيل، وأما أن يشاء الإنس أن يتعامل مع الجن رغم أنف الجن هذا مستحيل، لأن هذا كان معجزة لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري أو مسلم أو في كليهما معا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي يوما بالناس إماما، وإذا بهم يرونه كأنه يهجم على شيء ويقبض عليه، ولما سلم قالوا له: يا رسول الله رأيناك فعلت كذا وكذا. قال: نعم، إن الشيطان هجم، أو قال عليه السلام هذا المعنى، علي، وفي يدي شعلة من نار يريد أن يقطع علي صلاتي، فأخذت بعنقه حتى وجدت برد لعابه في يدي، ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ربطته بسارية من سواري المسجد حتى يصبح أطفال المسلمين يلعبون به. لكنه عليه الصلاة والسلام تذكر دعاء أخيه سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لولا هذه الدعوة كان الرسول ربطه، لكنه لم يفعل لأنه أطلق سبيله بالرغم أنه أراد أن يقطع عليه صلاته. فالآن ما يشاع في هذا الزمان من تخاطب الإنس مع الجن أو الإنسي المتخصص في هذه المهنة زعم أن يتخاطب مع الجن وأن يتفاهم معه وأن يسأله عن داء هذا المصاب أو هذا المريض وعن علاجه، هذا إلى حدود معينة يمكن، لكن يمكن واقعيا ولا يمكن شرعا، لأن ليس ما هو ممكن واقعا يمكن أو يجوز شرعا. يمكن للمسلم أن ينال رزقه بالحرام، كما ابتلي المسلمون اليوم بالتعامل بالربا معاملات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا لا يمكن شرعا، هذا لا يجوز شرعا. فما كل ما يجوز واقعا يجوز شرعا. لذلك نحن ننصح الذين ابتلوا بإرقاء المسرورين من الإنس بالجن أن لا يحيدوا أو أن لا يزيدوا على تلاوة القرآن على هذا المسروع أو ذاك في سبيل تخليص هذا الإنس الصريع من ذاك الجن الصريع. الصريع اسم مفعول واسم فاعل، ففي هذه الحدود فقط يجوز، وما في سوى ذلك فيه تنبيه لنا في القرآن الكريم على أنه لا يجوز بشهادة الجن الذين آمنوا بالله ورسوله وقالوا كما حكى ربنا عز وجل في قرآنه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكانت الاستعاذة على أنواع، الآن ما في حاجة للتعرض لها، المهم أن الاستعانة بالجن سبب من الأسباب لإضلال الإنس، لأن الجن ما يخدم الإنس لوجه الله، وإنما ليتمكن منه لقضاء وطره منه بطريقة أو بأخرى. لقد كنا في زمن مضى ابتلينا بضلالة لم تكن معروفة من قبل، وهي ضلالة استهبار، عفوا، أولا تنويم المغناطيسي، فكانوا يضللون الناس بشيء سموه بالتنويم المغناطيسي، يسلطون بصر شخص معين على شخص عنده استعداد لينام ثم يتكلم زعما بأمور غيبية، ومضى على هذه الضلالة ما شاء الله عز وجل من السنين تقديرا، ثم حل محلها ضلالة جديدة وهي استحضار الأرواح، ولا نزال إلى الآن نسمع شيئا عنها، ولكن ليس كما كنا نسمع من قبل، ذلك لأنه حل محل الآن الاتصال بالجن مباشرة، لكن من طائف معينين، وهم الذين دخلوا في باب الاتصال بالجن باسم الدين، وهذا أخطر من ذي قبل. التنويم المغناطيسي لم يكن باسم الدين وإنما كان باسم العلم، استحضار الأرواح لم يكن باسم الدين إنما كان باسم العلم أيضا. أما الآن فبعض المسلمين وقعوا في ضلالة الاستعانة بالجن باسم الدين، أن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قرأ بعض الآيات على بعض الناس الذين كانوا يصرعون من الجن فشفاهم الله، هذا صحيح، لكن هؤلاء بدأوا من هذه النقطة ثم وسعوا الدائرة إلى الكلام، هل أنت مسلم؟ لا ماني مسلم، شو دينك؟ نصراني، يهودي، بوذي، وبعدين بيتكلموا معه أسلم تسلم كلام بيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنوا الإنس بكلام الجن وهم لا يرونه ولا يحسون به إطلاقا. نحن عم نعيش اليوم سنين طويلة نتعامل مع بني جنسنا إنس مع إنس سنين، بعد كل هذه السنين بتبين معك إنه هذا والله كان غاش لك. كيف بدك تتعامل مع رجل من الجن لا تعرف حقيقته وبيقول لك أسلمت، أو بيقول لك سلفا أنا مؤمن، أنا ترى في خدمتك، شو بدك مني أنا حاضر؟ هذا نسمعه كثيرا سبحان الله. من هنا يدخل الضلال على المسلمين، كما يقال وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. بدأنا مهنة نتعاطاها في استخراج الجن من الإنس وتوسعنا فيها حتى صارت ما في علاقات. أخيرا جاء هذا السؤال، هل يمكن التعامل مع الجن؟ الجواب لا يمكن إلا بما ذكرته آنفا من التفصيل. والنصيحة كما قلت آنفا أنه لا يجوز لمسلم أن يزيد على الرقية في معالجة الإنس الذي صرعه الجن. يقرأ عليه ما شاء من كتاب الله ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وكفى. أما زيادة على ذلك، بعضهم يستعملون البخور، بعضهم يستعملون الزيت، ما أدري، أشياء عجيبة جدا. هذا كله توهيم على الناس ومحاولة الانفراد بهذه المهنة عن كل الناس، لأنه لو بقيت القضية على تلاوة آيات كل واحد بيحسن أن يقرأ بعض الآيات وإذا بالجن يخرج. لا، بدنا بقى نحيط بشيء من التمويه والسرية زعمه حتى تكون مخصصة في طائفة دون طائفة. أذكر بقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا عن أن يصرفنا إلى الاستعانة بالجن. نعم
شيخنا، تتكرم علينا. في هناك سؤال، ولكن قبل السؤال في بس شبهة عندي بالنسبة للجمع. كنت أحكي الشبهة يروح عليه السؤال، تأذن لي بالثنتين شيخنا؟
إيه، واحدة واحدة
بارك الله فيكم.